Ya Allah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala ali beytihi't tayyibin, et-tahirin'el masumin. Ve'l la'netu'd daimetu'd daibetu ala a'daihim ecmaîn. Min'el ani ila kıyam yevmiddin. Rabbena vefikna lil ilmi ve'l amel's salihin. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين على بركة الله تعالى سنشرع في قراءة كتاب شذ العرف في فن الصرف ولكن قبل أن ندخل في بيان مسائل هذا الكتاب لابد من مقدمة حتى يتضح المراد أنتم تعلمون أيها الأحبة أن المعلم حينما يقف أمام طلبته الذين هم سادة ومشايخ يتمثل بقول القائل ماذا أقول فإن فمي يفتش عن فمي والمفردات حجارة وتراب أو يتمثل بقول أحدهم عندما وقف وقفة محرجة أمام جمع من أرباب العلم أنا سعيد جدا أن أكون بخدمتكم في بيان هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب طبعا الأجدر والأولى أن يكون الدرس مباشرة أن أقف أمامكم وأن أمتع ناظري برؤيتكم ولكن ماذا نعمل؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلينا بهذا الوباء وهذا المرض أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنكم كل سوء وبلاء بحق سيد الأنبياء أنتم تعلمون أن العلم مفتاح الدنيا وهو سبيل الآخرة فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم ولعل القرآن الكريم عندما ذكر العلم أراد أن ينبه كل من يسلكه كل من يسلك سبيل المعرفة إلى أنها سبيل السعادة قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأيضا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لذلك العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا تعلم العلم واعمل ما استطعت به فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل وبهذا أوصي نفسي وأوصي إخوة المشايخ والسادة الأجلاء بأن يكون العلم والعمل متلازمين مع بعضهما البعض على اعتبار أن العلم يحتاج إلى الهمة يحتاج إلى الإخلاص يحتاج إلى التواضع ويحتاج أيضا إلى المذاكرة الدائمة مهما علم ومهما كبر الإنسان لأنه كما يقال العلم وحش قيته بالتكرار نحتاج إلى أن نكون على تماس مع العلم ولا نفارقه طرفة عين أبدا لذلك قال بعض العلماء: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها معربا ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يحتاج إلى طول الزمان. العلم لا يأتي بغتة، وإنما يحتاج إلى الهمة. لا تحسب العلم تمرا أنت آكله، لن تنال العلم حتى تلعق الصبر. البلغة هي قليل المأكول، كما هو موضح في معاجم اللغة، أي ما يبلغك إلى غد لكي يكون مفيدا، فقط اللي هو الشيء القليل الذي يساعدك على أن تصل إلى اليوم التالي. فالعلم إذن مطلوب، وهو مطلوب الدين ومراد الله، وهو أيضا ذكر على أنه الفيصل بين الخير وبين الشر، وبه يستبين الإنسان إلى الهداية ويعرف سبيله إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للإنسان أن يصل بالجهل، ولا يمكن للملك أن يبنى على الجهل، لا بد من العلم. ولذلك بعض الدول المتقدمة تقدمت علينا، إنما تقدمت بالعلم والعمل. وأيضا لا يمكن للحضارات أن تبنى على الجهالة وعلى الجهل. بالعلم والمال يبني الناس كلهم، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال، كما يقول الشاعر. فهذا قليل ما نبسطه بين أيديكم، وأنتم إن شاء الله تعالى أهل علم ومعرفة. يقال أن أحد العلماء عندما كان يدخل إلى الدرس ويريد أن يدرس، يقول لطلبته، يقول لهم: إن المطابع عادة تطبع أحسن ما ينتجه المؤلفون والكاتبون. وهذا مما لا شك فيه، على اعتبار أن المطابع تطبع الجيد حتى يتحصلوا على الربح من ذلك، وإلا إذا كانوا يطبعون الكتب الرديئة والعناوين الرديئة لا يعني يعرض عنها الناس، لا يشترونها. أما المكاتب التي تعرض الكتب، إنما تعرض أحسن ما تطبعه المطابع، على اعتبار المكاتب هم يعني يريدون أن يسترزقوا تجارة، فلا بد أن يأتوا بأحسن ما يطبع وأفضل ما يطبع. وأنا كأستاذ وكطالب أذهب إلى المكتبة فأنتقي أحسن ما تبيع هذه المكاتب، فأذهب به إلى بيتي، ومن ثم أطالعه. طبعا وليس لي الوقت الكافي بأن أقرأ الجميع، فأقرأ أحسن ما اشتريت من هذه المكاتب، ثم بعد ذلك أحفظ، فأحفظ أحسن ما أقرأ، وأنا أعطيكم أحسن ما أحفظ. إذن فهو الخلاصة، أو ما يقال هو خلاصة خلاصة الخلاصة. لا شك ولا ريب بأن أشرف علم وأقدس علم هو العلم الديني، هذا العلم الذي يعنى بالرقي الروحي للبشر، ويهدف لتنظيم علاقة المرء بخالقه وبالطبيعة وبالمخلوقات كافة. وطبعا كما يقال، قيمة كل علم تنبع من غايته وهدفه، وبالتالي فلا أشرف من العلم الديني، ذلك على اعتبار أنه يدور حول معرفة الخالق وأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله واليوم الآخر، طبعا مضافا لمعرفة القيم والمبادئ وما يتعلق بالقضايا الشرعية والعبادية، وبناء على ذلك تكون أهمية هذا العلم أعظم من أي علم آخر مهما كانت لذلك العلم من فائدة وثمرة. طبعا مع الإقرار بأهمية العلوم الأخرى مثلا كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم القانون وعلم التاريخ وغيرها من العلوم، إلا أن لهذه العلوم مجالها، وتحديدا مجالها يكون مختصا بالدنيا بخلاف العلم الديني الذي يتعلق بالآخرة فضلا عن تأثيره البالغ على مسلك الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إلى آخر الحديث. طبعا ومن آداب طلب العلم كما يقول بعض العلماء: لا قيمة للعلم بمعزل عن الاقتران بالآداب والأخلاق. وفي العادة العلم يكون باعثا إضافيا على التحلي بالفضائل، كما أن الشخص العالم ينتظر منه أن يكون أكثر أخلاقا من غيره. طبعا قد يبرر لغير العالم القيام ببعض التصرفات السيئة والعياذ بالله، ولكن لا يبرر ذلك للعالم إطلاقا، كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. إذن من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها هي: أولا زكاة العلم إنفاقه، وهذه من الآفات مع الاعتذار السيئة المنتشرة في صفوف بعض أهل العلم، عدم القيام بتصريف العلم، حيث إن البعض من الذين صرفوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي تراهم منقطعين عن الناس، لا يستفاد من علمهم شيء، وكأنهم درسوا وحصلوا العلوم لنفسهم فقط وفقط، ولا يزكون ذلك العلم بإنفاقه إما بتعليمه أو بالتبليغ لذلك الأمر، كما يقال: زكاة العلم إنفاقه أو تعليمه. وأيضا من الآداب أن يقصد الله سبحانه وتعالى، وجه الله، فيعتمد على الله وحده دون سواه من المخلوقات. فيتكل على الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل برزقه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه خاصة عما ضمنه لغيره. وكما تعلمون إن الاتكال على الله هو سبب رئيسي لفلاح طالب العلم في بيئته. طبعا كل العلوم تحتاج إلى الهمة، إلا العلم الديني يحتاج إلى الهمة مع ماذا؟ مع الإخلاص، صدق النية. كثير من طلبة العلوم نوابغ العصر، تجدهم نوابغ العصر يحفظون بسهولة ويفهمون الدروس فهما جيدا، إلا أنهم لا يتوفقون، إما أن يرجع إلى بيته، وإما أن يذهب إلى تعيين ما، ولا يوفق لإكمال هذه المسيرة. فنحتاج إلى التوفيق، همة مع التوفيق. التوفيق يأتي من أمور كثيرة، منها تطبيق العلم، لابد من الذين يعلمون ويتعلمون العلم أن يطبقوا ذلك، كما قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أما النظام الدراسي الحوزوي، طبعا أنا أعرج على هذه المسائل على اعتبار أنا أكثر دراية منكم بأنه هذه الأمور لا يتطرق إليها بالحوزة، فأنا ارتأيت أن أقدم مقدمة إن شاء الله تعالى لكم فيها فائدة، ولله سبحانه وتعالى رضا، ولي فيها أجر وثواب. وإن كان هذا درس يسير، هو مقدمة، هكذا مقدمة جامعة لبعض المسائل إن شاء الله تعالى ستستفيدون منها كثيرا إن شاء الله تعالى. طبعا الحوزة العلمية تتميز، هذه الحوزة الدينية وبالخصوص الشيعية، بنمط دراسي فريد من نوعه، الاعتبار أنه يجمع بين العمق والمتانة، وأيضا مضافا إلى الحرية في اختيار المواد والكتب والأساتذة أيضا بطريقة غير معهودة إلا لدى الشيعة الإمامية، وأنتم إن شاء الله خير مثال. النجف هي بحر تتلاطم أمواجه من كل جانب، فمنهم من يكون قرشا يلتهم الجميع، ومنهم من يكون هكذا من هذه الحيوانات التي تأخذ حواف الأنهار والبحار. أنت وهمتك من أراد أن يلتزم بمنهجية معينة بمدرسة معينة، فهم يضعون له الأساتذة ويضعون له ماذا؟ المواد، جبرا لابد أن يدرسها. طبعا حتى نحن في مؤسسة السيد محسن الحكيم قدس سره، رغم أنها حوزة منهجية، إلا أنه أيضا هناك حرية في الاختيار. أنا في مرحلتي كان لدي حرية في الاختيار، يعني أكثر من مرحلة تستطيع، إذا هذا الأستاذ لم تتطابق أفكارك معه أو لم تفهم عليه باستطاعتك أن تغير الأستاذ، تذهب إلى أستاذ آخر. وإذا اتفقتم جميعا على الأستاذ تستطيعون أن تغيروا الأستاذ، تذهبون إلى الإدارة وتقولون له: أيها الإدارة أو يا شيخنا يا عزيزنا، لا نريد هذا الأستاذ لأننا لا نفهم عليه. الإدارة تغير لك الأستاذ. إذن هذه الحوزة العلمية تتسم بذلك الأمر، العمق والمتانة في إعطاء المعلومة. والآن الأمثلة الحسية واضحة البيان، لا تحتاج إلى إمعان نظر. نأتي بطالب حوزة ونأتي بطالب كلية ونرى الفرق بينهما، الفرق واضح. وأيضا الحوزة تمتلك العديد من نقاط القوة التي جعلتها عصية على الساسة وعلى السلطة، على اعتبار أن نمطها وأسلوبها وتركيبتها لا تترك المجال لأحد كي ينفذ إلى مراكز الثقل والقرار فيها، وبالتالي تبقى تتخذ قراراتها بكامل إرادتها دون إمكانية التأثير فيها إطلاقا. كما يعني يروى أن بعض أساتذتنا وفقهم الله قال في بداية السقوط أتى الساسة هؤلاء الشيعة وقالوا للمرجعية الرشيدة أنه نريد أن نجعل الحوزة العلمية ترتبط بالدولة ورواتب وكذا وكذا. المرجعية رفضت رفضا قاطعا، قالت: لا وألف لا، نحن في مكاننا وأنتم في مكانكم، نحن بما عندنا وأنتم بما عندكم، هكذا كما يقول الشعر. لأنه لو ارتبطت كما الأزهر والحوزات العلمية في المدينة المنورة، الحوزات العلمية السنية ترى أن قراراتهم تابعة للدولة، لما؟ لأن الدولة هي التي تصرف عليهم. أما حوزتنا لا، لها استقلالية تامة، لا تخضع لأي كائن ما كان. قالوا نجعل راتب طالب الحوزة 1,700,000، قالوا لا وألف لا، هكذا طالب العلم لا يكون غنيا جدا ولا يكون فقيرا جدا، وإنما الوسطية في ذلك. نعم هناك معاناة، لكنها معاناة ممزوجة بماذا؟ ممزوجة بحلاوة طلب العلم وحلاوة تحصيل العلم. أما مراحل الحوزة العلمية، طبعا المراحل الدراسية في الحوزة العلمية تمر بثلاث مراحل، كل طالب عندما يذهب إلى الحوزة هو يمر بثلاث مراحل علمية، هي المقدمات والسطوح والبحث الخارج. وفي كل مرحلة من هذه المراحل هناك يجب على الطالب أن ينجز منهجا معينا حتى ماذا؟ ينتقل إلى المرحلة التي بعدها. طبعا مرحلة، أول مرحلة هي مرحلة المقدمات، وهذه المرحلة هي المرحلة الأولى في الدراسة الحوزوية، تكون بمثابة المرحلة التأهيلية، والتي تجعل الطالب على استعداد للتعمق في العلوم الشرعية وما يناسبها ويتكامل معها. في المقدمات يدرس الطالب مقررا في الفقه مثلا وجيزا، لازم يستوعب كامل الأبواب الفقهية، كما لو أراد مثلا إما أن يدرس المسائل المنتخبة أو ماذا منهاج الصالحين، ومن بعدها يدرس الشرائع، هذا الموجود في المقدمات، إما منهاج الصالحين مع الشرائع، وإما أن يدرس ماذا المسائل المنتخبة مع الشرائع. بعض الأساتذة وفقهم الله يقولون مثلا ادرس العبادات على منهاج الصالحين، وادرس المعاملات على ماذا، على شرائع الإسلام، على اعتبار شرائع الإسلام ستعطيك نوعا من هكذا ريحة الاستدلال. وأيضا يدرس اللغة العربية، يعني يدرس الآج الرومية وقطر الندى، بعض الحوزات تكتفي بذلك، وبعضهم يعطون الألفية، وبعضهم ماذا يعطون شذور الذهب. طبعا في الحوزات غالبا لا يعطون شذور الذهب، فقط الألفية، هذه المواد الثلاثة تكفي. الآج الرومية و قطر الندى والألفية، طبعا مع أخذ الاعتبار الإتقان، يعني يجب عليك أن تتقن هذه المواد ولو 50%، لا نريد 100%، ولكن 50% يكفي حتى تنتقل إلى المرحلة التي تليها وأنت مطمئن فاهم للمواد التي ستعطى لك. طبعا أيضا باللغة العربية يعني يرافقها بمعية الصرف، ويفضل أن يأخذ كتابان في الصرف، يعني يا حبذا أن يكون الكتاب الموسوم شذ العرف ومراحل الأرواح، يكفي هذان الكتابان، يعني يكفيان. وأيضا لابد أن يأخذ البلاغة، كل هذه داخلة تحت اللغة العربية. طبعا البلاغة يا حبذا أن يأخذ، يعني يأخذ كتابين اللي هو مثلا جواهر البلاغة، ويأخذ معه مختصر المعاني للتفتازاني. وأيضا في العقائد ممكن يدرس كتابين أو ثلاث كتب، عقائد الإمامية مع الباب 11، وممكن أن يأخذ التجريد معه. وأيضا في المنطق يدرس يعني على الأقل كتابين، اللي هو منطق الشيخ المظفر وحاشية ملا عبد الله. وأيضا ممكن أن يدرس علوم القرآن ولو كتاب، وممكن أن يدرس ماذا الفلسفة ولو كتاب أو كتابين، بداية المعرفة ونهاية المعرفة. هذه الكتب تكتمل معها المقدمات، والمقدمات مهمة جدا أيها الإخوة. ومتوسط الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة هذه المقدمات يعني من 4 إلى 3 سنوات، 4 سنوات أو 3 سنوات إذا أراد أن يكمل هذه الكتب جميعا، يعني 4 سنوات تكفي، يعني قد تكون أقل أكثر حسب الطالب وحسب الهمة. الطالب إذا كان لديه همة كبيرة ويأخذ دروس يوميا حتى يوم الأربعاء والخميس مو عطل عند الحوزة، هو يأخذ دروس أيضا على اعتبار هو الذي يختار الأساتذة ويتفق معهم، نعم ممكن أقل من هذه الفترة يستطيع أن يكمل هذه المواد. المرحلة الأخرى هي مرحلة السطوح، يعني بعد الانتهاء من مرحلة المقدمات يشرع الطالب بدراسة مرحلة السطوح، وهذه المرحلة مرحلة مهمة جدا وفيصلية، فيتم التعمق فيها أكثر والتوسع في المطالب، حيث إنه يعمل على تهيئة طالب هذه المرحلة، تعمل على تهيئة طالب السطوح لمرحلة البحث الخارج. طبعا في هذه المرحلة لدينا السطوح الدنيا والسطوح العليا. في سطوح الدنيا يدرس الطالب أصول المظفر مع اللمعة الدمشقية، يعني وأفضل أن يتم هذين الكتابين، وفي جوارها ممكن يأخذ الحلقة الثانية أو الأولى والثانية، الأولى والثانية وممكن أن يأخذ فقه استدلال قليل في هذه المرحلة. وطبعا متوسط الفترة لهذه المرحلة هي أقل شيء يعني فيه 3 سنوات، أقل شيء 3 سنوات، ومن ثم ينتقل إلى المرحلة، في نفس المرحلة هي مرحلة السطوة العليا التي هي كفاية ومكاسب أو رسائل أو مثلا الحلقة الثالثة. في هذه المرحلة أيضا يعني متوسط البقاء بهذه المرحلة يعني ما يقارب من 5 سنوات إلى 3 سنوات، هكذا تتراوح. بعدها ينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة البحث الخارج. بعد هناك يبدأ طالب العلم بدراسة البحث الخارج عندما ينجز مرحلة السطوع، حيث يكون قد تعمق في الفقه وقد تعمق في الأصول وأصبح مهيئا للخضوع تطبيقيا لعملية الاجتهاد والاستنباط. هذه المرحلة مفتوحة لا حد لها، وهي بحث الخارج يعني خارج الكتاب، لا يوجد كتاب معين يستطيع الطالب أن يجعله منهجا، وإنما هو خارج الكتاب، بحث خارج. وقد يدرس الطالب فيها سنوات مديدة وعديدة، وطبعا يستحسن أن لا يقف على عدد من السنوات محدود يعني أو محددة، بل الأفضل أن يواظب لفترة طويلة في الخارج كي يتمكن من تنمية ملكة الاستنباط لديه. ونرى أن بعض الأساتذة والطلبة يعني 20 إلى 25 سنة و15 سنة، وعادة ما تكون الدراسة في البحث الخارجي في الفقه والأصول. يوجد بعض الدراسات الخارجية مثل دراسة في المنطقي ودراسة في الفلسفة والعقائد، توجد لكنها قليلة. كما يعني لابد أن يكون المدرس لمرحلة الخارج مجتهدا، لابد أن يكون مجتهدا، وإلا لا يمكن أن يكون أستاذا في البحث الخارج وهو لم يتحصل على ملكة الاجتهاد. أما مسألة العمامة نعرج عليها يسيرا، وأهمية العمامة وضوابط العمامة، ما هي الضابطة في ارتداء العمامة. طبعا إن اعتمار العمامة المتعارف لدى علماء الشيعة لدى الدراسة الحوزية في النجف الأشراف أن العمامة هي دلالة ورمز على كون الشخص الذي يضعها ينتسب إلى الحوزة العلمية. طبعا هي زي ديني، كما أن الكليات لهم زيهم، الجيش لهم زيهم، نعم نحن لدينا زينا الرسمي، وهي هذه العمامة وهذا الجلباب الذي نلبسه. الاعتبار هي أصبحت شعارا للعلم والعلماء، هذه العمامة. وأيضا العمامة الشيعية تتميز بفرادة نوعها، ليست كالعمامة الأخرى من باقي الطوائف الإسلامية. طبعا تحظى العمامة باحترام وتقدير في المجتمع الشيعي ولدى صفوف المؤمنين. طبعا نعم بالآونة الأخيرة بعض الناس هناك يعني أياد مأجورة تحاول أن تشوه سمعة العمامة. طبعا الإمام بدون ضابط، ممكن أي إنسان يرتدي العمامة ويخرج إلى الناس ويعمل ما يعمل حتى ينسب ذلك العلم أو العمل عفوا إلى الحوزة العلمية. ولذلك على اعتبار فرض تشدد حيال الضوابط الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها مرتدو الزي الديني. وطبعا كل مجتمع له خصوصيته وعاداته وتقاليده، يعني سبيرا ممكن المعمم يصعد بالدراجة، يعني بالدراجة ويسوق الدراجة. احنا عندنا في المجتمع العراقي هذا عيب هتك للمروءة، فلا يفعله المعممون. طبعا بإيران ممكن يأكل بالشارع، نحن لا يأكل بالشارع. فإذا كل مجتمع له خصوصيته وعاداته، وأيضا كل مجتمع له خصوصيته من حيث المدة الزمنية في ارتداء تلك العمامة. يعني مثلا بعض الحوزات يجري اعتمار العمامة عندما يبدأ طالب العلم في دراسته، أول ما يبدأ في دراسته يعطوه هذه العمة. لما يقال هكذا سؤال لما؟ قال أنت طالب علم وهذا زيك فارتديه. لكن في مجتمعات أخرى كما في النجف يعني يعتبر المعمم عالما مفكرا ومكتملا على مستوى دراسته الدينية. هسه إذا أتى شخصان كلاهما معمم، واحد صار لفت 25 30 سنة بالحوزة، واحد صار له سنتين، الناس عندها في معتقد كلاهما واحد، هذا معمم وهذا معمم. فعندما يسأل هذا بالسنتين يقول لهم يا ابو والله ما أعرف، فتقوم الدنيا ولا تقعد. كيف لا تعرف؟ أنت معمم، وكأنما المعمم معصوم. لا لا، لذا يفترض مراعاة خصوصية كل مجتمع وتقاليده وعاداته التي اختص به. طبعا أهلية العمامة، المكان التي يحوز عليها المعمم، تلزم توفر شرطين أساسيين. يعني الإنسان عندما يريد أن يتعمم لابد من توفر شرطين أساسيين في ذلك الشخص الذي يريد أن يتعمم. طبعا احنا دروسنا ان شاء الله تعالى لا تتعدى 30 دقيقة، لكن على اعتبار اني في هذه مقدمة فانا استميحكم عذرا ان يكون الوقت اكثر من 30 دقيقة. لكم فيها فائدة ولي فيها اجر وثواب ولله سبحانه وتعالى فيها رضا. الاول المستوى الديني، يعني لابد ان يكون تقيا ورعا محافظا على الاخلاقيات والاداب الاسلامية وصاحب مسلك حسن، لابد أن يكون بعيدا عن الموبقات والمقللات التي تقلل من شأن هذا الإنسان. أما الثاني المستوى العلمي، يعني يجب أن يكون قد أنجز قدرا معتدا به من دراسته الشرعية، وطبعا يستحسن أن يكون قد أصبح أهلا للبحث الخارج. الإنسان إذا كان على أبواب البحث الخارج ممكن أن يتعمم، لكن آلية التعمم جرت العادة أن يكون الطالب المجد يذهب إلى أساتذته المبرزين طالبا منهم التعمم، ومتى ما وجد الأستاذ أن الطالب له أهلية ذلك الأمر فيعمد لتعميمه أمام الأساتذة والعلماء والطلبة. وإن كان البعض يذهبون كما هو متعارف لدينا في النجف إلى المراجع العظام للتبرك بالتعمم لديهم، إلا أن الأساس والأعم والأغلب هو أن يقوم الأستاذ بتعميم طالبه على اعتبار هو أعرف من غيره به. طبعا الآلية هسه اللي موجودة أنه الطالب بعد أن يكمل المقدمات يستطيع يكون مؤهلا لأن يتعمم. مقدمات 4 سنوات 3 سنوات جيد ممكن يتعمم، إلا أن بعضهم يكمل السطوح، بعضهم يكون عندما يدخل بحث الخارج، إلا أنه المتعارف بيت سيستاني، يعني سيستاني الله يحفظه، يعني الضابط هو إكمال المقدمات. إذا كان الطالب قد أكمل المقدمات فيحق له أن يتعمم. بعض العلماء لا، فقط على الكرت، إذا أخذ كرت المقدمات يحق له أن يتعمم. طبعا هذا قليل من كثير وأستميحكم عذرا لأنني قد أطلت عليكم. هذا إجمالا نبذة مختصرة عن الدراسة الحوزوية، إن شاء الله تعالى ستكون فيها فائدة لكم، وإن شاء الله تعالى ستكون الدروس تباعا إن شاء الله تعالى ما عدا الخميس والجمعة كما هو الدراسة المعروفة في النجف الأشرف. دروسنا 5 أيام ما عدا الخميس والجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.